بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التحريض على القتال. وقول الله عز وجل: حرض المؤمنين على القتال. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وقال رحمه الله: باب حفر الخندق. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة، وينقلون التراب على متونهم، ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ويقول: لولا أنت ما اهتدينا. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب، وقد وار التراب بياض بطنه، وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. هذان بابان في كتاب الجهاد والسير: باب التحريض على القتال، حرض المؤمنين على القتال. والتحريض معناه الحث على القتال والترغيب فيه بذكر فضائله وثمراته وما يترتب عليه. فالتحريض على الشيء أي الحث عليه والترغيب فيه. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرض المؤمن بقوله وبفعله، امتثل ذلك حرضهم بفعله، فإنهم إذا رأوه مقاتلا مجاهدا مجتهدا في ذلك احتثوا على ذلك ورغبوا فيه وسارعوا إليه. وهكذا كان يحرضهم بقوله. ذكر حديث أنس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، وكان في ناحية من المدينة، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، الغداء أول النهار أي شديدة البرد، وهم على جوع وتعب، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. فيجيبون بقولهم: نحن الذين بايعوا محمدا على القتال ما بقينا أبدا. قال الحافظ: قال: وانتزاع الترجمة أي الشاهد منه للباب، من جهة أن في مباشرته صلى الله عليه وسلم الحفر بنفسه تحريضا للمسلمين على العمل ليتأسوا به في ذلك، وليس في هذه الرواية أنه كان يحفر معهم، لكن بين في رواية أخرى أنه كان يحفر. وأيضا هناك شاهد أظهر من هذا في هذه الرواية، قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة، هذا تحريض، دعاؤه لهم بالمغفرة. وهكذا إخباره صلى الله عليه وسلم أن العيش الحقيقي هو عيش الآخرة، وأن عيش الدنيا لا يساوي ذلك ولا يدانيه، فهم في ذلك يتحرضون على القتال ويحتثون عليه. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الحفر والعمل في سبيل الله هو من ضمن الجهاد، وفاعله مأجور كما أن المجاهد والمقاتل مأجور، كما سيأتي في الباب الذي يليه. أيضا في هذا الحديث من الفوائد شرعية تحصن المقاتل، أنه يتحصن، فإنه إذا تحصن لا يتضرر بإذن الله إذا فعل هذا السبب، وأيضا إذا تحصن يثبت في القتال ويستمر فيه، بخلاف إذا لم يكن متحصنا لا يثبت، إما أن يقتل وإما أن يفر، لا سيما القتال في هذه الأزمنة الذي فيه ضرب من بعيد. فإذا لم يتخذ له مكانا يتحصن به ومحجى يحتجي به، فإنه إما أن يقتل دون أن يحدث ويفعل نفعا وثمرة، وإما أن يفر ويترك القتال، لكن المتحصن يثبت ويستعين بذلك على القتال، فهذا أمر شرعي، تحصن المقاتل في سبيل الله عز وجل، وأن هذا من ضمن الجهاد. وكما يؤجر على القتال يؤجر على الحفر والبناء والتحصن الذي يتحصن به. أيضا في هذا الحديث من الفوائد قول الشعر وإنشاده في الجهاد، إذا كان مما يقوي النفوس يبعث عندها العزيمة ينشطها على القتال، وهذا كثير في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في جهاده، منها هذا الحديث ومنها الحديث الذي يليه، وإن كان ليس شعرا موزونا متقنا بعضه، لكن من باب إنشاد الشعر الذي فيه تحميس للمقاتلين وتحريض لهم، الذي يبعث عندهم النشاط والقوة. وإذا كان الإنسان يستعمل ذلك في جهاده فلا يكون هذا الأمر غالبا عليه مطغيا له، لا يحتاج إلى التحريض بكلام الله جل وعلا الذي هو أعظم التحريض بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا رأى في إنشاد الشعر في القتال تحريضا وقوة للمقاتلين، فمثل هذه الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يفعلونه. أيضا في هذا الحديث المجاوبة في الشعر، ويسمى بالرد، هذا الشاعر يأتي ببيت وهذا يرد أو بقصيدة. في الحديث الأول لفظ الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبدأ وهم يجيبونه، وفي الرواية التي ستأتي أنهم هم الذين يبدأون والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم، معنى أنهم يتبادلون ذلك، هذا يبدأ وهذا يرد وذاك، فمن قال إنه بدأ صدق ومن قال إنهم بدأوا صدق. والباب الثاني في حفر الخندق، وهو كما سبق هو من ضمن التحصن في قتال الأعداء، والسبب في ذلك أن المدينة كانت محمية من عدة جهات، إلا جهة واحدة كانت سهلة الدخول منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق لأجل لا تستطيع خيل المشركين ولا رجالتهم أن يعبروا إلى المدينة، بل يكون بينهم وبين المدينة خندق حائل لا يستطيع أحد أن ينزله ليعبر إلى المدينة، وإذا نزل أحد لا يستطيع الصعود منه فيهلك فيه، وكان خندقا عظيما ولا زالت آثاره باقية إلى أزمنة قريبة. الخندق الذي حفر في غزوة الأحزاب في السنة الخامسة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه كما سبق شرعية تحصن المقاتل وجعل ما يحول بينه وبين عدوه ولا يستطيع أن يصل إليه. هكذا في أن الإمام إمام المسلمين يعاونهم في العمل في تحصين المسلمين وفي حمايتهم، وأن هذا مما ينشطهم ويقوي عزائمهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب حتى وار التراب بياض بطنه. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.